بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ما بعد، فنكمل قراءتنا لكتاب الشرح الإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المالقين للإمام عبد الله أو عبيد الله محمد بن بطة العكوري رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 87 و300 للهجرة. وكنا وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى، وذلك في شرحه للقسم الثالث من أقسام هذا الكتاب، وسبق أن قلنا أنه 4 أقسام، والقسم الثالث في أهم مسائل السنة في العبادات والعادات. وقفنا عند قوله وكثرة ذكر الله عز وجل وذكر العلم في المسجد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: وكثرة ذكر الله عز وجل وذكر العلم في المسجد، وترك الخوض والفضول وحديث الدنيا فيه، فإن ذلك مكروه. وقد رويت فيه أحاديث غليظة صعبة بطرق جياد صحاح، ورجال ثقات، منها ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد إمامهم الدنيا، لا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة. ومنها ما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال عبد الله بن عمر أحسن الله إليكم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يجلس الناس في المساجد ليس فيهم مؤمن حديثهم في الدنيا. ومنها ما قاله الحسن: سيأتي على الناس زمان يجلسون في المساجد حلقا حلقا حديثهم الدنيا، لا تجالسوهم فإن الله عز وجل قد تركهم من يده. فهذا كله من حديث الدنيا وأهلها في المساجد.
نعم، المساجد هو موضع من مواضع العبادة، فينبغي فيه الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، وشغل المجالس بالقرآن والذكر وغيرها، والابتعاد عن حديث الدنيا قدر المستطاع. الله سبحانه وتعالى يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فعلى المؤمن إذا جلس في المسجد أن يكون شغله الشاغل وذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر حديث ابن مسعود، وفيه أنه يكون في آخر الزمان قوم تكون إمامهم الدنيا، يعني أن قولهم وحديثهم وفعلهم هو كله في الدنيا، فنهى عن مجالستهم لأنهم يشغلون العبد عن ذكر الله عز وجل. والإنسان دائما يجالس ويصاحب من يعينه على الطاعة. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بعد أن كان قد ضعفه، ولكن هذا لا يمنع أنه يجوز أحيانا الحديث إن كان مباحا في الدنيا أو في غيرها، ولكن لا يكون هو شغل العبد الشاغل في المسجد. ويدل على ذلك ما جاء في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام. قال: وكانوا يتحدثون يأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون، ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في صحيح مسلم، قال عنه النووي رحمه الله: يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات، وإن حصل فيه ضحك ونحوه ما دام مباحا، ما دام مباحا. وذكر على هذا أيضا أثر عبد الله بن عمرو لا تقوم الساعة حتى يجلس الناس المساجد ليس فيهم مؤمن حديثهم الدنيا، أن يكون حديثهم فقط في الدنيا ولا يستغلون المسجد لذكر الله. وجاء عن ابن محيريز رحمه الله أنه قال: الكلام في المسجد لغو، الكلام في المسجد لغو إلا لمصل أو ذاكر ربه أو سائل خير أو معطيه. كلام في المسجد لغو إلا لمصل أو ذاكر ربه أو سائل خير أو معطيه. فهذا كله من استغلال الوقت في مكان الطاعات في ذكر الله سبحانه وتعالى. ويزداد الأمر شدة إذا دخل في المنهيات أو المحرمات، خصوصا ما حين يجلس المسلم ويقلب في هاتفه تظهر فيه صورة النساء أو الغناء أو غير ذلك. هذا لا شك أن الإثم يكون فيه أعظم، لأنه بجانب كون ذلك محرما المكان يزيد الإثم، المكان يعني المعظم أو ما أمكنت العبادة تزيد الإثم إثما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والبيع والشراء بالجدال والخصومة وإنشاد الطوال وإنشاد الشعر القزل ورفع الصوت وسل السيوف وكثرة اللقط.
هذا من الأنواع التي يكون فيها الكلام أو الفعل في المسجد بين المحرم والمكروه. البيع والشراء لا يجوز في المسجد، بل إذا تم البيع أو الشراء في المسجد فالعقد باطل وغير صحيح. وكذلك مما يدخل في المنهيات عن الكلام بجانب الكلام في الدنيا الخوض والجدال والخصومة لا لمصلحة شرعية. وكذلك يعني مما يدل على تحريم البيع والشراء في المسجد ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد. وهذا أيضا يدخل فيه ما لا ينتبه له بعض الناس، الشراء عبر التطبيق والهاتف، فيدفع المبلغ أو يتفق مع البائع وهو في مسجد سواء كان في لطعام أو أكل أو غيره، ينبغي له أن يخرج ثم يتفق مع البائع ويدفع له ثم يرجع إلى المسجد. وكذلك إنشاد الضالة، من ضاع له شيء لا يجوز أن يقوم في المسجد ويقول: من رأى كذا فإني أضعت كذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وهذا أيضا من السنن، إذا رأيت من ينشد ضالته من السنة أن تقول له: لا ردها الله عليك، عقوبة له على استهانته بأمر المسجد وإكرامه وتعظيمه. وكذلك إنشاد الشعر، إنشاد الشعر إما أن يكون على وجه المباح فهذا جائز في المساجد. وبوب البخاري رحمه الله تعالى على حديث حسان بقوله: باب الشعر في المسجد، باب الشعر في المسجد. وقال ابن رجب: وجمهور العلماء على جواز إنشاد الشعر المباح في المساجد. وهذا لا يدخل فيه أناشيد المحرمة ما يفعله بعض الأحزاب أو الصوفية وغيرهم، فهذه ليست شعرا مباحا، بل دخلها التغني والتشبه بالغناء، بعضها يكون غناء، فهذا داخل في المحرمات. وأما إنشاد الشعر المحرم كالغزل وغيره فهذا لا يجوز أيضا. وكذلك رفع الصوت، وجاء النهي عن رفع الصوت بالقرآن فكيف بغيره. وكذلك سل السيوف في المسجد، وهذا ورد فيه حديث ضعيف لا يصح. وكثرة اللغط، وهذا داخل في ما مر معنا من حديث الدنيا أو غيرها، أو الجدال أو الخصام.
قال نعم. رحمه الله تعالى: ودخول الصبيان والنساء والمجانين والجنب والارتفاق بالمسجد واتخاذه للصنعة والتجارة كالحانوت مكروه كله، والفاعل له آثم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وتغليظه على فاعله. ومما نهى عنه صلى
نعم.
الله
قال دخول الصبيان والنساء والمجانين والجنب، ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. الطفل إذا كان يدرك الصلاة ولا يحصل منه إيذاء للمصلين يجوز أن يأتي إلى المسجد ويصلي، وهذا من باب التعويد له على الصلاة. وأما إن كان لا يحسن الصلاة ولا الوضوء ويحصل منه إيذاء للمصلين فلا ينبغي الإتيان به. وكذلك النساء، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فإن كانت المرأة تأتي للصلاة ولم يكن هناك فتنة لا عليها ولا منها يجوز ذهابها إلى المسجد، وصلاتها في بيتها خير لها وأعظم أجرا، صلاتها في بيتها أعظم أجرا. وعائشة رضي الله تعالى عنها وهي في عهدها قالت كما في البخاري: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وهذا في عهدها رضي الله عنها، قال: لو رأى رسول الله ما أحدث النساء، يعني من الفتنة والزينة، لمنعهن. فكيف لو رأت عائشة ما يحدث الآن من النساء والفتن التي تحصل سواء في دخولها المسجد أو خروجها، بعضهن غير متنقبات ولا متحجبات ولا غير ذلك. وكذلك الجنوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني لا أحل المسجد لحائض أو جنوب. والارتفاق بمعنى الاتكاء، وهذه من الجلسات المنهي عنها في المسجد وفي غيره. واتخاذه للصنعة والتجارة كالحانوت، يعني شغل المساجد بالتجارة، وهذا أيضا يدخل فيه أنه حديث في الدنيا، يدخل فيه أنه أيضا يحمي مما يحصل فيه البيع والشراء. وهذا قال: مكروه كله والفاعل له آثم. هذه من الأفعال، يعني بين بحسب الفعل بين المحرم والمكروه. ثم ذكر جملة من التي يعني الأفعال التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وغلظ على فاعله أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد ليس بينهما غيره، ولعن أيضا.
وهذا ورد فيه حديث أبي سعيد الخدري قال: لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، يعني يلبسون ثوبا واحدا. فهذا أيضا جاء ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولعن أيضا المتجردين. نعم.
ولعن أيضا المتجردين في إزار، ونهى عن المكامعة وهو أن يتعرى الرجلان في ثوب واحد.
نعم. وهذا الحديث الذي ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي ريحانة قال: ونهى عن عشر الوشر والوشم والنتف والمكامعة، أو ومكامعة الرجل الرجل بغير شعار، يعني يلبسون ثوبا واحدا أو يكون مثلا في غطاء واحد، هذا كله يدخل فيه. وهذا حديث ضعيف لا يصح، ويدل عليه أيضا الحديث السابق وهو حديث صحيح. نعم.
ونهى أن يتعرى الرجل في بيت أو غيره.
نعم. هذا من باب الحياء، فالأكمل على الرجل ألا يتعرى سواء كان في بيته أو في بيت غيره، والفعل جائز لكنه خلاف الأولى.
أو
ورد في ذلك حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقلت أرأيت إن كان القوم بعضهم مع بعض؟ قال إن استطعت ألا يراها أحد فلا يراها. قال أرأيت إن كان أحدنا خاليا؟ قال الله أحق أن يستحى منه.
قال رحمه الله تعالى أو ينظر إلى عورة أحد غيره.
وهذا من المحرمات، تنظر إلى عورة غيرك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. وهذا يحصل فيه التساهل خصوصا مع النساء في لباس الفاضح في الأعراس وفي غيرها، فينظر بعضهم إلى عورات بعض، وهذا كله من المحرمات. نعم.
وأن يحدث الرجل بما يخلو به مع امرأته.
وهذا جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وهذا ما يحصل بين الرجل وزوجته من العلاقة وغيرها، يأتي عند أصحابه فيتحدث بما حصل بينه وبين زوجته أو يفشي سرها، فهذا كله من الأمور المحرمة. قال من شر الناس منزلة عند الله.
قال رحمه الله تعالى وأن يخذف الرجل بالحجر ويرمي بالمدر في الأمصار.
الخذف هو صغار الحصى ترمى بها، فهي تكسر السن وتفقع العين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق في صحته. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، قال لا يقتل صيدا ولا ينكأ عدوا، وإنما يفقع عين العين ويكسر السن. وأيضا مثله الرمي بالمدر، مدر قطع الطين الحجارة، يرميها وقد تقع على أحد أيضا فتؤذيه.
قال رحمه الله تعالى
وهذه الرمي بالمدر في الأمصار ورد كراهته عن بعض السلف. قال البخاري باب صيد المعراض وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار ولا يرى بأسا فيما سواه، يعني أدوات الصيد الصغيرة الطيور وغيرها يرمي بها في أماكن قد تصل إلى الناس في القرى وفي الأمصار، أما إن كان يستخدمها للصيد في أماكن الصحراء وغيره فلا حرج في يعني استعمالها. وهذا كما قال ابن حجر رحمه الله النهي حيث ورد أو خشية الضرر، النهي يعني مداره على خشية الضرر على الناس.
قال رحمه الله تعالى ونهى صلى الله عليه وسلم عن اليمين الكاذبة.
نعم، وهذا النهي نهي التحريم، ورد أن اليمين الكاذبة لهذه اليمين الغموس التي يقسم وهو كاذب، فهذه من كبائر الذنوب. قال الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس، قرنها حتى بالشرك بالله عز وجل لعظم هذا الذنب. قال وإن كان مع الكذب فيه أخذ حق الغير فهذا يعني إثم على إثم وظلم على ظلم، لذلك قال من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأن تباع الثمرة حتى تزهو وزهوه.
وهذا من أنواع البيوع المحرمة، بيع الثمر قبل بدو صلاحه. ورد قالوا بدو صلاحه في الرطب وفي غيره حتى تحمر أو تصفر، أما بيعها قبل أن تزهو أو يبدو صلاحها فهذا من البيوع المحرمة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل وما زهوها؟ قال تحمار أو تصفار، يعني بحسب نوع الثمرة يبدأ استواؤها، هنا يجوز بيعها، أما قبل الاستواء فلا يجوز، كل نوع له صفة في الاستواء. نعم.
قال: وعن بيع الكلب والقرد والخنزير.
وهذا محرم، هذه من البيوع المحرمة لذاتها، بيع الكلب والقرد والخنزير والصنم وغيره، هذه محرمة لذاتها. وجاء النهي عن بيع أو عن ثمن الكلب، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مسعود الأنصاري قال: نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وكذلك مما يعني عموم يدخل في هذا العموم السباع في تحريم بيعها كالأسد والنمر وغيرها، هذه أيضا محرمات في شرائها وبيعها، والهر أيضا يدخل في هذا في الشراء والبيع، محرم جاء النهي عنه. ومما يحرم أيضا بالاتفاق، ذكروا على هذا ابن عبد البر الاتفاق، بيع وشراء القردة، وأيضا الخنزير لا يبيع، لا يجوز بيعه ولا شراءه ولا أكله كما هو معلوم. وهنا يرد في قضية الكلاب حين يجوز استخدامها في الحراسة أو الماشية، كيف يقتنيه إن لم يجدوا إلا شراءه؟ سئل عن هذا أهل العلم فقالوا: إن لم يجد إلا شراء فإنه يجوز له شراؤه للضرورة وإثمه على البائع، وإلا فالأصل أنه لا يشتري. وكذلك من كان عنده بعض كلاب الصيد وتلد فإنه يهبها، لا يجوز بيعها، يهب الصغار لا يجوز بيعها كما لا يجوز شراؤها. نعم.
قال: ولعب النرد والشطرنج.
النرد ورد فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وجاء في قوله عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده بلحم خنزير ودمه. والنرد قالوا هو يعني الحجر المربع الشكل الذي يوضع عليه الأرقام المعروف الآن، وكل لعبة أو لعبة فيها هذا النرد فهي من المحرمات. وأما الشطرنج فجاء النهي فيه ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، لم يرد فيه حديث، وإنما ورد فيه النهي عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن علي رضي الله عنه قال: الشطرنج قال: ميسر الأعاجم، أدخلوه في الميسر. وقال أبو موسى: لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ. وسئل عنها فقال: هي من الباطل، والله أو ولا يحب الله الباطل. الشطرنج أيضا لعب فيها محرم بجانب التماثيل التي هي عليها والصور التي هي عليها. نعم.
قال: وأن يخلو الرجل بامرأة غير ذات محرم.
محرم. نعم، لا يجوز الخلوة بامرأة ليس لها محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، لأن هذا يفضي إلى الفاحشة. نعم.
وأن يقول الرجل: لا نزال بخير ما بقيت لنا،
يعني في هذا تزكية للآخرين، تزكية للآخرين في وجهه، وأن يقول له يعني ببقائك بقي الخير، الله عز وجل حافظ دينه. ورد عن أحمد رحمه الله أن قيل له ذلك أنهى عنه، وهذا يدخل في أبواب التزكية. نعم.
قال: وما شاء الله وشئت.
نعم، وهذا جاء النص فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من الشرك الأصغر، شرك الألفاظ، التسوية بين مشيئة الله ومشيئة خلقه. قال: ما شاء الله وما شئت. قال: لا تقول ما شاء الله وشئت، ولكن أو شاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان قالت اليهود إنكم تشركون تقولون والكعبة وما شاء الله وشاء فلان وشاء محمد. قال ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
قال وأن يحلف الرجل بغير الله،
وهذا أيضا من الشرك الأصغر إلا إن دخله التعظيم المحلوف به فقد ينتقل إلى الشرك الأكبر، وإلا فالأصل الحلف بغير الله أنه من الشرك الأصغر، لأن في الغالب من يحلف لا يقصد التعظيم ولا يقصد التعبد، وأما إن قصد التعظيم والتعبد فهذا قد يدخل في الشرك الأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
قال وأن يحد الشفرة والشاة تنظر إليه،
وهذا من عدم الرحمة بالشاة، أن يحد الشفرة والسكين والشاة تنظر إليه. وهذا ورد فيه حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته، يعني والشاة تنظر إليه وهي تلحظ إليه ببصرها، قال أفلا قبل هذا أو يريد أن يميتها موتتين. يعني هذا خلاف الرحمة بالحيوان، وهذا من كمال آداب الإسلام وما فيه من الرحمة بالحيوان، فكيف بالرحمة بالإنسان. هذا الحديث صححه الألباني. نعم.
قال وأن يستعمل الأجير حتى يعلم كم أجرته،
يعني أنه يتفق مع الأجير العامل قبل أن يتفق على سعر العمل، وهذا نهى عنه أهل العلم، قالوا إلا إذا كان الأجرة معلومة معروفة عرفة، ولكن الأولى هو تحديد السعر حتى لا يحصل بعد ذلك الخلاف. وكم من خلاف حصل بسبب عدم معرفة السعر المبدئي في ذلك، فينبغي إذا أردت أن تتعاقد حدد قبل ذلك السعر حتى تقطع باب النزاع، وإن لم يحدد السعر المرجع في ذلك هو عادة الأجير أو العرف، يعني يرجع فيه إلى عرف الناس والأجرة متعارف عليها بين الناس في ذلك. وأما حديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه وأعلمه أجره وهو في عمله، هذا حديث ضعيف، تكمل هذه الزيادة في هذا الحديث ضعيف، وهي أعلمه أجره قبل أن أو وهو في عمله. وأما قوله أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه فهذا حديث صحيح. نعم.
قال وعن النجش وهو أن يزيد الرجل في السلعة وليست من حاجته،
وهذا من أيضا البيوع المحرمة، وهو حين تعرض السلعة فيأتي ويزيد عليها وهو لا يريد شراءها، إما أنه يريد نفع البائع أو الضرر بالمشتري، وكلاهما سببان محرمان، وهذا هو النجش، يزيد في السلعة وهو لا حاجة له فيها. وهذا يحصل عند بيع بعض السيارات أو غيرها، يحصل الاتفاق بينهم وبين أصحابه فيأتون يزيدون، أو حتى في المزادات التي تحصل الآن في يعني عبر الهواتف وغيرها، يدخل زملاء يزيدون في السعر أو يذكرون سعرا وهو لا يريد أصلا أن يشتري، فهذا من الأمور المحرمة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا ولا تناجشوا.
قال رحمه الله تعالى وعن أكل لحوم الجلالة وألبانها وبيضها من الإبل والبقر والغنم والدجاج، وقيل تحبس الإبل 40 يوما والبقر 30 يوما والغنم 7 أيام والدجاج 3 أيام.
هذا عن حكم الجلالة، والجلالة هي التي تأكل العذرة أو النجاسات من الحيوانات، والذي يأكل العذرة أو النجاسات من الحيوانات على نوعين، إما أن يكون أكله منها قليلا، والغالب أن يأكل طيب، إن غالب أكلها من الطيب، لكن قد تأكل أحيانا من النجاسات، والغلبة للطيب في الأكل، فهذا لا حكم له ولا يشمله حكم النهي عن أكل الجلالة. وأما الدواب التي هي أكثر أكلها النجاسات ويظهر أثر النجاسة في لونها أو في ريحها، فهذا الذي يشمله النهي، فلا يجوز أكل لحمها ولا شرب لبنها ولا أكل بيضها للطيور، بل ذكر بعض أهل العلم حتى ركوبها، خصوصا إذا كان يظهر هذا على عرقها، ويشترطون في ذلك ظهور الأثر من لون أو رائحة على هذه الحيوانات. وإن حصل مثل هذا كيف ننقل هذه الجلالة من الحرمة إلى الحل؟ هو في حبسها حتى يزول الأثر، وهذا هو الصحيح، تزول الكراهة إذا حبست اتفاقا. ومتى يكون، إلى متى هذا الحبس؟ من أهل العلم، وهذا ذكر عن ابن عباس رضي الله عن ابن عمر رضي الله عنه في الدجاج أنه قال تحبس ثلاثة أيام في الدجاج. وذكر الفقهاء أيضا في بعض الآثار هذا التعداد، الإبل 40 يوم تحبس، يعني تحبس ولا تطعم إلا من الطيب، والبقر 30 يوم، والغنم 7 أيام، والدجاج 3 أيام. والصواب أن العبرة بزوال الأثر وليس العبرة بالمدة، متى ما زال الأثر زال النهي، متى ما زال الأثر زال النهي.
قال رحمه الله تعالى: ونهى عن بيع الغرر.
الغرر هو كل بيع فيه جهالة، وهذا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة قال: نهى عن بيع الغرر، كل بيع فيه جهالة في البضاعة فإنه يسمى بيع الغرر، وهو من البيوع المحرمة.
نعم. قال: وبيع ما لا تملك وبيع ما ليس عندك، وعن شرطين في بيع.
نعم، بيع ما لا يملك أيضا جاء النهي عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. وبيع ما لا تملك وبيع ما ليس عندك مثل أن تبيع السمك في الماء، أو تبيع الطير في الهواء، أو تبيع سلعة لم تقتنيها إلى الآن، فهذا أيضا من البيوع المحرمة. وأما شرطان في بيع فهو مثل ما يفعل بعض الناس، ورد في الحديث أيضا في الرواية قال: أن يقول الرجل: إن كان بنقد كذا، وإن كان بنسيئة فكذا. إن كان بنقد فكذا، وإن كان بنسيئة يعني بأجل فكذا. وصورة ذلك يأتي إلى سيارة مثلا يريد أن يشتريها، قال: أبيعها لك إن كان بنقد الآن كاش ب1000 دينار، وإن كان بأجل أقساط أبيعها لك ب1500، بدون أن يتفق على أحدهما. إن اتفق على أحدهما فالبيع جائز، قال: خلاص أنا أخذها منك بكاش بكذا، أو أخذه على أقساط على القول بجواز الأقساط فجائز. لكن أن يجعل الشرطين في العقد ثم ينظر البائع أو المشتري بعد ذلك، إن كان عنده قدرة سدد أخذها كاش، وإن كان ما عنده قدرة أخذها بالأجل، فهذا لا يجوز. فيجب الاتفاق في أول العقد، إما أن يكون بأجل وإما أن يكون بأقساط، أما أن يبيعه بالشرطين بدون أن يتفقا على أحدهما فهذا بيع محرم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ضرب وجه الدابة وعن السمة فيه.
وهذا جاء فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن الضرب في وجه الدابة وعن السمة. وسم واسم جائز لكن لا توسم الدابة في وجهها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن تبصق في وجه إنسان.
وهذا من الآداب العامة لعموم الأمر بإكرام الوجه، وجاء النهي عن ضرب الوجه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن تمنع المرأة زوجها الفراش.
نعم، لا يجوز المرأة إذا دعاها زوجها أن تمتنع عن فراشه، وهذا ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. نعم، فهذا من حقوق الرجل على امرأته.
وأن يقول الرجل ما لا يفعل، وأن يعد فيخلف، وأن يحدث بسر أخيه.
وهذا من آية المنافقين: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ويدخل في الأمانة التحديث بسر الغير، فينبغي حفظ الأمانة، وخصوصا الأسرار. إذا ائتمنك أخوك أو أبوك بسر فلا يجوز بثه، وهذا يخالف الأمانة. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. يعني إذا حدثك بحديث ثم التفت هل في أحد أو ما في أحد، فاعلم أن هذا يعني أنه سر، ولا يجوز لك أن تشيعه. ولا تقول مثلا: لا هو ما قال لي هذا سر. هذا يعني من شدة الحفظ للعهد، أنه حتى لو التفت فاعلم أن هذا سر، فلا يجوز أن تشيعه. هذا الحديث حسنه الألباني، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: المجالس بالأمانة. ورد عن يعني ذكر البخاري في الأدب المفرد أن أنس وهو صغير جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين الصبيان، فدعاه وأمره بحاجة له، فذهب وتأخر على أمه أنس وقضى حاجة رسول الله ثم رجع. فلما رجع قالت: ما أخرك؟ قال: أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة. فقالت: وما حاجته؟ يعني أمه تسأله. قال: وما حاجته؟ فقال رضي الله عنها رضي الله عنه: إنها سر ائتمنه رسول الله فما أخبر حتى أمه. فقالت له رضي الله عنها أم سليم: فاحفظ سر رسول الله، فاحفظ سر رسول الله. ومن المواقف أيضا على حفظ الأسرار ما جاء في قصة عمر رضي الله تعالى عنه لما عرض حفصة بنته على عثمان للزواج، فقال يعني رفض عثمان، قال: لا حاجة لي. ثم جاء وعرضها على أبي بكر، فقال أبو بكر: لا رغبة لي في الزواج. فغضب ووجد موجدة في قلبه على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فخطبها، تزوج أم المؤمنين حفصة. ثم قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لو لم أكن لأفشي سر رسول الله، يعني يعرفون عثمان وأبو بكر، لو لم أكن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لقبلتها وما تركتها. هذا أيضا من حفظ الأسرار ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن. نعم، خصوصا إذا كان السر يضر أخاك أو ينشر فتنة، فهنا يزداد الوجوب والإثم أيضا في إفشائه. نعم.
وعن الإسراف والإقتار.
الإسراف والإقتار، الإسراف هو التبذير والإقتار هو التضييق والبخل، فلا يكون لا مسرفا ولا بخيلا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن يحزن للدنيا وأن يفرح لها،
يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، لا يجعل مدار حزنه وفرحه على الدنيا، بل يجعل مدار حزنه وفرحه على الآخرة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الدنيا كلها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كرجل استظل بظل شجرة ثم قام فترك وتركه، ثم قام وتركه. وهذا حال المؤمن، ينبغي أن يكون مع الدنيا، لا يجعلها أكبر همه ولا مبلغ علمه، ولا إذا حرم منها تسخط وجزع، إنما يؤمن بأقدار الله ويؤمن بما أعطاه الله ويرضى بقضاء الله عز وجل وقدره. هذا هو حال المؤمن مع الدنيا، فإنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. نعم.
قال: وأن يطيع عرسه في الخروج إلى العروسات والنياحات والحمامات، وأن يطيعها في هواها.
نعم. هنا لا يجوز طاعة أحد في معصية الله عز وجل. هنا إشارة إلى أن بعض النساء قد تفتن الرجل فتأمره بمعصية الله عز وجل، فلا يجوز له أن يطيعها. وضرب على ذلك في العروسات ما يحصل من منكرات الأفراح، فلا يجوز له أن يذهب طاعة لها ولا أن يسمح لها بالذهاب إلى ما فيه منكرات. وأيضا العكس، وهو ما كان فيه اجتماع للعزاء والنياحة وضرب الخدود وشق الجيوب، وهذا كله أيضا مما لا يجوز. قال: والحمامات. المقصود بالحمامات ما كان يستخدم قديما، يعني ليس الحمام هو الخلاء، وإنما الذي يوضع فيه الماء الحار وغير ذلك، والبخار أيضا هذا كان يسمى حمام فيما سبق. وهذا جاء فيه النهي للنساء في دخوله، نهي للنساء في دخوله، وما يحصل فيه من كشف للعورات وضيق للملابس. وجاء النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قال: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها، إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. وجاء النهي للنساء عن حمامات للنساء عن كثير من الصحابة والسلف. ويدخل في هذا والله أعلم ذهاب النساء في عصرنا إلى النوادي الرياضية، يدخل فيه مثل هذا الأمر، خصوصا ما يحصل فيه من لبس الضيق، رؤية النساء لبعضهن عورات وتبديلها لثيابها في هذه الأماكن، هذه كلها من الأمور المحرمة.
قال رحمه الله تعالى: ومن أطاع امرأته في كل ما تريد أكبته على وجهه في النار، وأن يطيعها في عقوق والديه وقطع رحمه ومواساة أخيه في الله.
نعم. هنا هذا ليس على إطلاقه، مقصود هنا المرأة الخبيثة، وإلا فكثير من النساء صالحات ولا يأمرن إلا بخير. وهذا كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها حين أشارت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينحر أمام أصحابه في صلح الحديبية ففعل، تابعه الصحابة، من مشورة النساء الصالحات. أما إن أمرت بمعصية الله عز وجل ما فيه قطع للأرحام وقطع للإخوان وحقوق للوالدين، وما يحصل من طاعة بعض الرجال لأزواجهم في قطع أمه أو إبعادها عن البيت أو خروجه منها من البيت يعني، وليس لها إلا هو، هذا لا شك أنه من الطاعة في المحرم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: خالفوهن ترشدوا ويبارك لكم.
نعم، هذا لا يصح هذا الحديث. قال: خالفوا النساء فإن في خلافهن البركة، هذا حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. المشهور عند العوام الآن يقولون ماذا؟ شاورهن وخالفوهن، وهذه عبارة مشهورة قديمة، وذكرها الألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الضعيفة، وقال لا أصل له، مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال شاوروهن وخالفوهن، هذا لا أصل له من كلامه عليه الصلاة والسلام. وقلنا أن يعني رأي المرأة كرأي الرجل، منه ما فيه صلاح ومنه ما فيه شر. نعم.
ونهى عن ضرارهن والاعتداء عليهن،
وهذا من أمور المحرمة، لا يجوز فعل الضرر بالمرأة أو الاعتداء عليها. قال: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وجاء الأمر بحسن العشرة للنساء، وعاشروهن بالمعروف خيركم خيركم لأهله، فلا يجوز الإضرار بهن بجميع صور الضرر أو الاعتداء عليهن بالضرب وغيره. نعم.
وأمر صلى الله عليه وسلم بالعدل والتسوية في القسمة بينهن،
وهذا لمن كان له امرأتان، إنه يجب عليه العدل بينهن في القسمة، في المبيت وفي غيره. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط، ومن لم يستطع العدل فليكتفي بواحدة، فإن لم تعدلوا فواحدة. نعم.
ونهى عن أذى الجار،
وهذا فيه الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حرمة أذية الجار، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وإن كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعني فلا يأمن جاره أو لا يأمن جاره بوائقه، يعني في يعني من كان يعني جاء فيه الذم واللعن. نعم.
وعن التطاول والطعن في الأنساب والهمس والغمس.
نعم، وهذا في عموم أذية أهل الإيمان، في الهمز والغمز سواء بالقول أو بالحركات أو باللسان، والطعن في الأنساب، التفاخر في الأحساب، وهذا من أمر الجاهلية، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال باقية، وهي من الكفر الأصغر. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وشتم المماليك وضربهم، وأمر أن يطعمهم مما يأكل ويكسوهم مما يلبس، ولا يكلفوا من العمل ما لا يطيقون، وأن
نعم المماليك يعني من كان مملوكا من العبيد فيما سبق، ويدخل فيه أيضا الأجير والخدم الآن. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، من كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق، فإن كلفه ما يغلبه فليعينه أو فليعنه عليه. نعم.
ولا يكلف من العمل ما لا يطيقون، وأن يعفى عنهم ولو أذنبوا في اليوم 70 ذنبا.
وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رجل يا رسول الله كم أعفو عن الخادم؟ قال: كل يوم 70 مرة. هذا صححه الشيخ الألباني. وجاء في قول أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لأمر فعلته لما فعلت كذا، ولا لأمر لما أفعله لما لم تفعل كذا. فينبغي أن يؤخذ الخدم بالعفو والتسامح. نعم.
ونهى أن ينقر
هنا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا. على ماذا اتفقتم؟ خل العرض على الاتفاق. خلاص خرجت من النهي، لكن لو طلعت منها وانتم متفقين تقول انا ابشوف، ان قدرت اكيش ترى كيشت، وان قدرت اقصاد خليها اقصاد بدون اتفاق بينكما. لا، هنا لا يجوز لانه لم يحصل الاتفاق، فكان البيع فيه شرطان، فاما ان تاخذها بكاش تسدد، واما ان تاخذها باقصاد يكون هذا الاتفاق. خدت باقصاد بعدين اردت ان تكيشها امر اليك، لكن الاتفاق وعقد البيع بصورة من الصورتين أو بشرط من الشرطين، لا يجوز أن تجمع الشرطين في نفس العقد. تقول مثلا سأنظر إن استطعت كاش كذا، وإن لم تستطع في أقساط كذا، ويكون مفتوح بدون اتفاق على أحدهما، هذا هو المحرم. في فتوى لجنة دائمة في التحريم، نعم، أنه بيعتين في بيع، الأولى البعد عنه، فيه شبهة. لا يجوز النوم في المسجد، أهل الصفة كانوا في المسجد يقيمون، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد ينام ويستيقظ. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.